بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن حلقة الأمس تكلمنا عن الأنكحة وقلنا أن انتشر اليوم بين الناس مجموعة من الأنكحة، ويمكن تكلمت عن الحكم الشرعي عن بعض هذه الأنكحة، قلنا أنه يوجد نكاح المسيار، ويوجد النكاح ما يسمى زواج بنية الطلاق، يوجد الزواج العرفي، والزواج العرفي حقيقة له أكثر من معنى. أحيانا يحمل الزواج العرفي معنى الزواج الشرعي غير القانوني، يعني غير مكتمل الأوراق والصفات القانونية، وأحيانا يحمل الزواج العرفي بمعنى المواعدة والموافقة ما بين الزوج والزوجة دون أوليائها أو شهود أو مهر مسمى أو إلى آخر ذلك، فيطلقون عليه صفة الزواج العرفي. وتكلمت يمكن بالأمس في حلقة الأمس على أن لا يوجد عندنا الزواج إلا الزواج الشرعي، وهو الزواج الصحيح اللي له أركان الأربعة المشهورة: الإيجاب والقبول، شاهدي العدل، مهر المسمى، أولياء المرأة. والإمام مالك قال لابد من إشهار النكاح لحديث أشهر النكاح واضربوا عليه بالدف، وهذا كله علشان نرفع الشبهة اللي لو أن بنت خرجت مع إنسان فيكون قد الشهر بين الناس أن فلان ناسب الأسرة الفلانية أو فلانة أخذها ولد الأسرة الفلانية. وهناك حقيقة أشكال وأنواع من الزواج بدأت تنتشر بين الناس لها أحكامها الخاصة فيها، أشرت بالأمس إلى بعض هذه الأنكحة وبعض أحكام هذا النوع من الزواج. من المناهي الشرعية كذلك ما يسمى بالزواج للتحليل، وفي الحقيقة قد يكون دافع الإنسان إنساني أحيانا، يعني تكون امرأة مثلا تخاصمت مع زوجها فطلقها الطلقة الأولى ثم رجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية ثم رجعها، ثم طلقها الطلقة الثالثة، وبعد ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. يعني بعض الناس يقول والله يعني باب المودة حق صديقي ولا صاحبي، وأن هذه زوجته أم عياله وعنده منها عيال، فأنا من باب التطوع والتبرع أتزوجها من غير لا يدري هو، وأحاول قدر المستطاع أحللها لزوجها بعقد جديد، فأنا أعقد عليها علشان بعد ذلك أطلقها فترجع إلى زوجها وألم هذه الأسرة وأجمعهم مرة ثانية. في الحقيقة هذا عمل ما يجوز، سواء كان هناك اتفاق ما بين الأطراف الثلاثة وهو الزوج والزوجة والمحلل اللي يسمونه الزوج المستعار، ويسمونه عند الشاميين التجحيش، يعني الجحش المستعار، أو كان أو يسمى حتى في الأحاديث التيس المستعار، سواء كان جحش ولا تيس هو معنى واحد، أنه يستعار لكي يحلل المرأة لزوجها، أو كان بدافع من المرأة أن ترجع لزوجها فتذهب تتفق مع إنسان وتتزوجه وبعدين تنكد عليه حياته عشان يطلقها وترجع إلى زوجها الأول، هذا لا يجوز. أو بدافع من الزوج نفسه أنه يريد أن يرجع زوجته بعدما حرمت عليه بثلاث طلقات، فإنه يحاول قدر المستطاع أن يبحث له عن محلل، وهذا مع الأسف يعني شغل أفلام، يعني هذا شرعا ما يجوز. هذا نسمعه ونشوفه في الأفلام أنه والله فلان زوج مستعار أتوا به وبعدين حب المرأة وعاش معها، لكن شرعا هذا لا يجوز أبدا. جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. والحديث الصحيح خرجه الترمذي والنسائي والدارمي وأحمد والبيهقي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن دعا بالطرد من الرحمة على المحلل، يعني الذي يبتدر هذه العملية من طوع نفسه، والمحلل له، يعني الشخص الذين حللوا له هذه القضية. وبالمناسبة يشكل على الناس كثير من قضايا الطلاق. أولا يعني للفائدة، قضايا الطلاق لا يجاب عنها بالمسجات، يعني كثير ما تصلني مسجات من كثير من الأخوات ولا الأخوة يسألون، وأنا وغيري من الأخوة الذين يعني ناس تسألهم يسألون عن أحكام الطلاق بالمسج، هذا ما يصح. الأصل أن المسج يرجع الإنسان إلى إدارة الإفتاء، سواء كان إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف، ويجلس مع الأخوة العلماء موثوق هناك بعلمهم ودينهم، ويجلس معهم ويطرح عليهم المشكلة، لأن قضية الطلاق لا تثبت بمجرد المراسلة، يعني ما نستطيع أن نحكم لك بالطلاق بالمراسلة، أو أن الطلاق يستطيع أن يثبت الإنسان من خلال المحكمة والجلوس مع الأخوة القضاة، أو الطلاق بإمكانك تراجع كلية الشريعة، لجنة الفتوى في كلية الشريعة، وتجلس مع الأخوة الدكاترة المتخصصين في هذا الباب. فلا بد من طرح بعض الأسئلة على الإنسان حتى نستطيع أن نحكم له بالطلاق، تم الطلاق ولا ما تم الطلاق. والسبب في هذا أن الطلاق فيه مشاكل كثيرة، يعني عندنا طلاق السكران، عندنا طلاق الغضبان، ما في واحد يطلق إلا وهو زعلان أصلا، يعني لا يوجد إنسان يطلق وهو مبتسم، ما حد يطلق إلا وهو زعلان، لكن هذا الغضب له درجات، في غضب يوصل إلى مرحلة الإغلاق، وهو أن الإنسان لا يدرك ولا يعي ولا يفهم ما قال، حتى لو قيل له أن أمك كانت موجودة وانت دزيتها وطيحتها قال مو صحيح، حتى لو قيل له أنك طلقت قال هذا مو صحيح. هذا نسميه إحنا الإغلاق، وهو أن الإنسان لا يعي ما جرى ولا يعي ما يدور. في غضب أقل درجة من هذا، وهو الإنسان يتلفظ بألفاظ سيئة، ويمكن يشتم، يمكن يطيق، يمكن يعمل سوء، يمكن يطلق، لكنه يعي ما يفعل وعقله حاضر معه وهو يدرك الكلام الذي يقوله. وفي طلاق أو في غضب اللي هو مجرد يعني محاولة استفزاز لكن لا يؤدي إلى فورة دم القلب. ذلك القاضي أو العالم يسأل الإنسان عن هذه المراحل، ويسأل عن هل كان بكامل وعيه ولا ليس بكامل وعيه. هذا واحد. اثنين، في الطلاق يوجد عندنا كنى أحيانا يكني الإنسان عن الطلاق، يعني لو أن إنسان رمى يمينا على امرأته هل يعد طلاق ولا لا؟ لو قال لله على أو نذر قال لله علي أنك إذا ما رجعت البيت يوم السبت فأنت طالق، هذا ألزم نفسه بما ليس بلازم، هل هذا يعد طلاق ولا يعد نذر؟ ولا واحد يحلف بالطلاق ويقول علي الطلاق انك تتعشى عندي، طيب اذا ما تعشيت عندك هل تطلق امرأتك مسكينة انت مع صاحبك التخاصمون والمرأة قاعدة في البيت ما لها شغل في خصومتكم؟ يقول علي الطلاق اذا ما تعشيت امرأتي طالق، طيب وبعدين تطلق المرأة ولا ما تطلق؟ هذه مسائل. ذلك يا اخوة انا انصح دائما في مسائل الطلاق ان يكون الاتصال مباشر ما بين السائل والشيخ، هذا من ناحية. وأفضل دائما يفتي فيها مجموعة من أهل العلم ولا يفتي فيها إنسان، إما أن يكون يعرض إنسان أمر على القضاء أو يعرض إنسان نفسه على لجنة الفتوى ويأخذ منهم الجواب، لأن حقيقة الإنسان أحيانا يقع في مشاكل من الحرام وهو في غنى عنها. يعني واحد قبل أمس يسألني، اتصل فيني سؤال، قال سألني قال أنا اختصمت مع امرأتي وأنا في مصر وهي في الكويت، واختصمنا في الإجازة، أنا قاعد هناك وهي قاعدة هنا، قلت والله العظيم أنت طالق، الحين هي مسكينة قاعدة هنا وهو قاعد هناك رايح في الإجازة طلقها. هذا الكلام نفترض أنه على ما قال لي في شهر 6، في بداية 6 يعني بداية العطلة العام الماضي طلقها. بعدين الرجل لما انتهت العطلة ورجع بعد رمضان في شهر 10 أو في شهر 11 لما جاء، وبعد رمضان ربنا هدا وراح رجع إلى بيته وزوجته وأولاده وقال لها خلاص أنا رجعتك. طيب انت شلون ترجعها الان بغير عقد ومهر جديدين؟ قال انا رجعت. الاصل ان الارجاع بعد انقضاء العده، يعني المراه لها عده 3 اشهر، اذا انتهت الثلاثه اشهر لا تعود الا بعقد ومهر جديدين. لما نقول عقد يعني لابد من وليها، مثل الزواج الاول لابد من اوليائها يكونوا موجودين، والدها يكون موجود، لابد من شهود، لابد من مهر، لابد من ايجاب وقبول. لكن إذا رجعتها قبل نهاية الثلاث شهور، يعني إذا رجعتها أنت خلال الثلاثة أشهر اللي هي 3 حيضات اللي هي 3 قروء، تستطيع أن ترجعها بقولك لها أن راجعتك، أو أن يعاشرها الإنسان معاشرة الأزواج، وبذلك ترجع المرأة. هذا خلال 3 شهور، إذا انقضت ال3 شهور ما ترجع إلا بعقد ومهر جديدين. فالأخ شوف يعني أحيانا عدم السؤال في الدين يوقع الإنسان في إشكال على أقل ما تكون شبهة. فالأخ رجع شهر 11 يعني بعد انقضاء الطلاق ب5 أشهر، رجع الكويت وقال خلاص احنا تصالحنا وربنا يعفو وربنا يسامح وخلاص وافقتي، قالت أنا أرجعها ولا عقد ولا مهر جديد وإنما رجعها هذا دخل في إشكالية أخرى، وهو أن هل هذا العقد بالمراجعة بغير إذن الأولياء أو المراجعة بغير عقد ومهر جديدين بالمشافهة هل يعتد به شرعا؟ وهل الوطء خلال الفترة هذه، يعني الكلام هذا من شهر 11 تول الآن يسألني ترى قبل أيام، وهل الوضع خلال الفترة هذه من شهر 11 اللي فات إلى الآن، احنا يعني دخلنا في الشهر الثاني في نهاية الشهر الثاني أو الشهر الثالث، هل الوضع الآن هذا هو وضع بشبهة أو وضع بالحرام أو وضع بالحلال؟ يعني راح يدخل في إشكالات كثيرة، احنا في غنى عن هذا كله. وأنا حقيقة يعني أجبت وأحلت كذلك إلى الأخوة في لجنة الإفتاء أن يعني يجيبوا. ومثل هذه المشاكل تتكرر وتقع من الناس، والسبب في ذلك أن لا يسأل الناس عن أحكام الحلال والحرام أو لا يتعلم أحكام الحلال والحرام. ولذلك أنا أقول هذا البرنامج جاء بفضل الله تعالى ومنته وتوفيقه، ثم ببركة الأخوة القائمين على هذه الإذاعة المباركة لتفقيه الناس في الدين. وقد قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بعد عندنا مشكلة في موضوع الطلاق، تعداد الألفاظ، لو تعددت الألفاظ بالطلاق أو تعددت الأمكنة في الطلاق أتعد طلقة واحدة أم عدة طلقات؟ يعني لو إنسان قال لامرأتي أنت طالق بعدين راح تشال التليفون قال ترى أنت طالق، ها بعدين دزها رسالة بالSMS قالها أنت طالق، بعدين راح دز رسالة بالفاكس قال أنت طالق، وكتب لها بالإيميل قال ترى أنت طالق لا تنسين، وباكر الصبح اتصل قال لها ما تنسين أنت طالق، فطلق 20 مرة هل تعد هذه كم طلقة؟ ثلاثة تعتبر طلقة واحدة ولا لو أن إنسان رمى على امرأته يمين الطلاق ولكنه أكثر بالأيمان، قال أنت طالق طالق طالق، أو قال أنت طالق ألف، أو قال أنت طالق مليون، كم طلقة هذه تعد؟ هذه حقيقة مسائل، ولذلك احنا نقول لا يجوز الإفتاء بالمراسلة ما بين الشيخ والسائل، لابد على الأقل من المواجهة أو السماع. ومثل هذه المسألة المعمول به عندنا في قانون الأحوال الشخصية، وهو كذلك قول كثير من أهل العلم، والذي رجحه شيخ سام تيمية، أن الطلقات تعدد المجالس أو تعدد الألفاظ كلها تعتبر طلقة واحدة حتى يراجعها فتدخل في طلقة ثانية. يعني كل طلقة يقولون لها عدة، كل طلقة لها عدة، هذه الطلقة إن طلق الإنسان امرأته دخلت في العدة، دخلت في العدة اللي هي 3 شهور، فله خلال 3 شهور أن يراجعها بغير عقد ولا مهر، بس مجرد يقولها راجعتك. كل كلام بعد أول لفظة طلاق هو كلام ملغي، لأن دشت العدة الآن. فلو قال لها أنت طالق والعصر قال أنت، من أول ما يقول أنت طالق دخلت المرأة في عدتها، فكل كلام بعد الطلقة الأولى لغو لا معنى له، لأن هي في العدة. فلو قال لها أنت طالق ودز رسالة ودز مسج لها وفاكس وتليفون وكلم أهلها وكلم أخوانها وقال أنت طالق مليون، تحسب واحدة ويلغى الباقي، لأنها خلاص من قوله أنت طالق دخلت في العدة، فكل كلام بعدها ملغي، مثله مثل الصوم. فلو أنت صمت مثلا فأفطرت في أول رمضان مع أول إفطار في أول رمضان، يعني الصباح مثلا لو أفطرت خربت صومك بقطرة ماء مع أول قطرة ماء قد فسد الصوم، فكل أكل بعده فالصوم فاسد، فهذا كله لا يضره. فلو أنت الصبح أفطرت في نهار رمضان أو في يوم أنت صائم فيه، بعدين صار الظهر وتغديت، بعدين رحت شربت فوق هذا عصير، وبعدين العصر شربت شاي، وبعدين المغرب تعشيت، ما نقول عليك عدة أيام، لأن اليوم قد التغى هذا اليوم بمجرد دخول أول قطرة ماء إلى فمك. فالطلاق قد وقع بمجرد أول لفظة خرجت منك فقد طلقت المرأة، فكل كلام بعده ملغي. هذا اللي رجح شيخ سام تيمية في الاختيارات، أكثر أهل العلم على هذا، وهو المعمول به كذلك عندنا، بل كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عمر كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 واحدة، ثم في عهد أبي بكر، ثم صدرا من خلافة عمر، فلما أكثر الناس من الطلاق أجرى عليهم 3 3. يعني لما الناس بدأوا يتساهلون في قضايا الطلاق، عمر الخطاب تنكيلا فيهم وردعا لهم قال اللي طلق 3 أحسبها له 3. فالإنسان من أن يطلق امرأته أول ما يقول أنت طالق فقد دخلت في العدة، إلا أن يراجعها. فلو قال لها أنت طالق ثم راجعها بعد يوم انتهت الطلقة مع عدتها، وثاني يوم قال أنت طالق وراجعها انتهت الطلقة الثانية مع عدتها، ثم قال أنت طالق بعد ذلك خرجت من عصمته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قلنا شرط أن تنكح الزوج الغير أن لا يتدخل واحد من الثلاثة اللي هو الزوج والزوجة والمحلل، أن لا يكون اتفاق ثمة اتفاق بينهم أبدا، لا باطنا ولا ظاهرا، لا معلنا ولا لا تصريحا ولا تلميحا. يعني ما يجوز أن إنسان يجي عزاء الله خير يقول أنا بسوي خير فيهم وبلم الأسرة مرة ثانية وبالعيال يرجعون لها، يرجعون للأب والأم ترجع لها، فأنا بتزوجها وبعدين أطلقها، هذا كله لا يجوز. جاء عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. قال الإمام الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. فالمطلقة 3 لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره فيطأها وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها نكاح رغبة، فإن طلقها حل لزوجها الأول أن ينكحها بعد انقضاء عدتها، وإن أمسكها أي الرجل الذي تزوجها فلا يحل لزوجها الأول أن يطلب منه طلاقها. ومن نكح المطلقة 3 ليحلها لزوجها الأول دخل في اللعن، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جاءه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته 3 فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه، ما في مؤامرة ولا اتفاق بينهما، لكن هو تزوجها ليحلها لأخيه، هل تحل للأول؟ قال لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الحاكم البيهقي وهو صحيح. وسئل ابن عمر رضي الله عنه عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذلك السفاح لو أدرككم عمر لنكلكم، يعني لو عمر الخطاب أدرك هذا القول أو هذه الفعلة لنكل بقائله أو بفاعله. فهذا من المناهي الشرعية، وهو ما يسمى بنكاح التجحيش أو نكاح التيس المستعار، أو يسمون الحلالة الذي يحلل للناس الزواج من امرأة. والسبب في ذلك أن يعني النكاح أو المرأة عرض وشرف، ولذلك الله تعالى سماه ميثاقا غليظا، يعني سمى الزواج واستحلال فروج النساء ميثاقا غليظا. فلا يجوز اللعب والعبث في هذه القضية، يعني ما يجوز الفوضى الجنسية اللي قاعد نشوفها في فتاوى عبر الفضائيات وفتاوى هنا وهناك، يعني هذه فوضى في تحليل النساء تحت مسميات مختلفة، فيحللون مثلا زواج من امرأة متزوجة، ويحللون الزواج بالساعة، ويحللون الزواج بالدقيقة، ويحللون الزواج مثلا بنية الطلاق، ويحللون الزواج العرفي، وأحيانا تكون هناك احنا نسميها الفوضى الجنسية. هذه ما يصح. الزواج القصد منه الاستقرار، والزواج القصد منه يعني تحصين النفس، ولذلك الأمور هذه مغلظة عند الله سبحانه وتعالى، والحرمة فيها مشددة. فلا نضحك على بعضنا أو نضحك على الناس باستقطاب آراء شاذة من هنا وهناك لأجل تبرير فوضى الآن أصبحت منتشرة بين مع الأسف البنات ويضحكون عليهم، كلها تحت مسميات مختلفة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الباب. كذلك يعني من القضايا، وهي أعتبرها أنا من القضايا المهمة في هذا الباب، تحريم امتناع المرأة أن تعطي الرجل حقه إذا طلب منها الحق. طبعا المرأة لها على زوجها ثلاثة حقوق، وهذه منصوصة في القرآن. الحق الأول أن يعاشرها بالمعروف. طيب شو نسوي إذا المرأة امتنعت عن المعاشرة؟ يعني هي مو راضية أصلا. حق الأول وعاشروهن بالمعروف. حق الثاني أن يوفر لها السكن، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الحق الثالث أن ينفق عليها، لينفق ذو سعة من سعته. فهذا حق المرأة على الزوج، أن ينفق عليها ولو كانت غنية، أن يوفر لها السكن تسكن معه حيث يسكن، وكذلك أن يعاشرها بالمعروف. لكن عندنا إشكال لو أن المرأة هي نفسها لا ترغب بأن يعاشرها زوجها فتمتنع عنه، مثل ما يقول لي واحد يقول كل ما جئت إلى زوجتي أطلب حقي كانت تستح. ليه أنت عيالك كبروا خلاص صاروا كبار، أنت ليه متى كذي؟ قلوا هدت علي بالكلام استعد يقول صار وجهها تطوله وسحبت نفسه ومشيت. يعني هذه فيها لعنة أصلا، فيها لعنة. إن كانت المرأة لها عذر ماشي، يعني واحد حقيقة ما وده يتكلم بالكلام هذا، لكن الأصل أن الرجل يعني هو ضعيف في هذا الجانب. قد تصبر المرأة لكن الرجل قد لا يصبر، وبعدين هذا قد يدفع الرجال إلى يعني الزوجة من حيث تدري أو لا تدري، تدفع رجلها إلى أن يتطلع للآخرين، وإلى أن يمد نظره، وإلى قد ينحرف وقد يخون وقد يبحث عن شيء آخر، وهي السبب حقيقة. يجب على المرأة حقيقة أن تعرف أن لزوجها عليها حق، وأنها تحتسب بذلك وجه الله، وأن الملائكة تلعنها إذا امتنعت عن زوجها ولم يكن ثمة مانع أصلا، كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. وجاء في رواية: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. يعني إذا كانت زعلانة معاه على غير مسوغ وسبب شرعي، فلم ترضى ولم ترجع إلى زوجها، وباتت هي غضبانة، هي بغرفة وهو بغرفة، وهي معطيتها ظهرها ومعطيها ظهرها، وهي زعلانة وتبي هو دائما هو اللي يروح يراضيها، ولا عمرها تتنازل. وهذا يعني مو هذه الودود الولود اللي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فالملائكة تظل تلعنها، بل جاء في حديث أن حتى الحور العين إن كان هذا الرجل من أهل الجنة يدعون عليها لأنها آذت زوجهم الذي سيأتيهم، كما جاء في حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، ما في امرأة تؤذي زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، يعني ضيف ونزيل، يوشك أن يفارقك إلينا. ذلك يحرم امتناع المرأة من فراش زوجها، ولم يكن إذ لم يكن بها عذر شرعي، لأن أقوى الأمور التي تشوش على الرجل داعية النكاح، ذلك حظ الشارع الحكيم المرأة على مساعدة زوجها في ذلك لغض بصره وحفظ فرجه. وما يجوز تقعد تعيره تقول استحل وجهك وانت خلاص ليمتك انت كذي خلاص عيالك كبروا بس انت للحين، يعني ما يصير هذا، حق الرجل يا أخي. وبعدين يعني هذا جزء من مقاصد النكاح، فعلى المرأة حقيقة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تصبر. أن تصبر. قد تكون المرأة كارهة لذلك، لكن عليها أن تصبر وأن تحتسب وجه الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي كذلك للمرأة أن تتعذر بأشغالها في البيت ولا في تربية عيالها ولا في غيرها من احتياجاتها الخاصة وتترك حق زوجها. عليها دائما أن تنتبه إلى زوجها، لأن الزوج عند المرأة خاصة إذا دخل إلى الغرفة يكون مثل الطفل الذي يحتاج إلى حنان. ولذلك بالمناسبة كان كل القادة في الفتوح الإسلامية يأخذون معهم زوجاتهم، لأن لكم أن تتصوروا إذا كان القائد النهار كله في معارك وفي دماء وقطع رؤوس وغبار خيول، ويرجع بالليل ينام على فراشه، تنعكس عليه هذه الرؤية الرؤى أحلام، ومن ثم تأثر في قراراته. ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ زوجاته معاه في المعارك، فإذا خلى إلى خيمته وإلى فسطاطه فهناك الحنان وهناك الدلال وهناك الأنس. وهكذا كان خالد في حروب الردة على قوتها، كان خالد رضي الله عنه مع نسائه في معارك الإسلام والفتوح العظيمة، كان سعد بن أبي وقاص معاه حريمة في معركة القادسية، وكانت هي اللي تطببه وهي اللي تمرضه وهي اللي. فالرجل حقيقة أمانة إذا دخل إلى بيته وإلى غرفته يحتاج إلى التدليل، يحتاج إلى العطف، يعني يرجع كأنه طفل صغير يحتاج إلى أن يدلل وإلى أن يعطى. المرأة الذكية التي تستطيع أن تدلل زوجها وأن تلاطفه وتلاعبه تكسب قلبه، وعلى قولة إخوانه تكسب جيبه بعد. لكن المرأة الصدامية فإنها لن تكسب لا قلبه ولا جيبه. ألقاكم إن شاء الله في حلقة الغد، استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.